في نهاية كتاب الإجارة تدور حول أنه لوازم العين المستأجرة على من؟ إذا كانت للعين المستأجرة لوازم كالدابة حيث يلزمها الزمام والحزام والجول، وكالدار يلزمه السراج وما شابه ذلك، فعلى من هذه اللوازم؟ على المستأجر أو على المجر؟ يقول على المجر المالك، هو المسؤول عن هذه اللوازم، عليه أن يدفعه. كما أنه مفتاح الدار وقفل الدار أيضا إنما يكون ذلك على المالك، إلا أنه بالنسبة إلى القفل ربما يقال بالتفصيل بأنه تارة قفلا في الباب وأخرى قفلا على الباب. القفل الذي في الباب طبعا يكون على الموجر، أما الذي القفل الذي على الباب ومفتاح ذلك القفل فربما نقول على المستأجر. طبعا كلمة المستأجر كنت أتصور أنها تعني الموجر، ولكن المستأجر من باب المستأجر يستأجر، فمستأجر يعني تعني الأجير. فإذا كانت تعني الأجير ما ذكرته سابقا من المستأجر غير صحيح، لأن المستأجر يعني كنت أتصور هكذا أن الموجر اسم فاعل والمستأجر اسم مفعول، والحال الموجر اسم فاعل والموجر اسم مفعول للموجر، باعتبار اسم المفعول المزيد فيه إنما يكون مضمومة العين، مضموم العين مع كسر ما قبل الآخر، والاسم المفعول إنما يكون مضموم العين مع فتح ما قبل الآخر. فعليه الموجر والموجر يعني الموجر والأجير، وأما المستأجر فهو عبارة عن الأجير. ما ذكرته سابقا في أثناء الكلام أنه كنت أعبر عن المستأجر بالمستأجر، هذا التعبير غير تام، لأن المستأجر المراد كما يذكر الآن المستأجر بفتح ما قبل الآخر، المقصود من المستأجر أي العين المستأجرة الذي وقعت الإجارة عليها فتكون اسم مفعول. فمستأجر يعني الذي طلب الإجارة وهو الأجير الذي يطلب الإجارة من الموجر المالك. فالمستأجر عبارة عن الأجير، والمستأجر عبارة عن العين الموجرة. فحينئذ العين الموجرة الباب الذي فيها المفتاح والقفل، إن كان داخليا هذا المفتاح والقفل داخل الباب فإنه يكون على الموجر، وأما إذا كان قفلا خارجيا ربما يقال أنه ليس على الموجر ذلك، إنما هو على المستأجر، على الأجير أن يضع حفظا للبيت وللدار أن يضع القفلة والمفتاح على الباب، فحينئذ يكون من خصلة الأجير. فيقول المسألة السادسة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة، يعني يوجب أنه نصل إلى المنفعة وتتم المنفعة، تتوفى لنا المنفعة، يتوفاه الأجير، يتوفاها الأجير بمعنى أنه يحصل عليها الأجير ويصل إليها، إذا كان هناك لوازم لهذه التوفية والاستيفاء فعلى الموجر المالك، كالقتب والزمام. قتب جمع أقتاب بمعنى الراحل، رحل الدابة مثلا، والزمام زمام الدابة، والحزام وسط الذي يشد به الدابة، والسارج بالنسبة إلى الدابة أيضا، والبرزع الذي يوضع على الدابة، ورفع المحمل والأحمال وشدها إن كان يحتاج إلى شد، وحطها حط الأحمال، والقائد إذا كان يحتاج إلى قائد، مثلا قافلة فعران هذه القافلة قافلة إبل تحتاج إلى من يقودها أو إلى من يسوقها. الفرق بين القائد والسائق هو أنه السائق يكون أماما ويسوق الإبل مثلا ويقود الإبل، ولكن السائق يكون خلف الإبل ويقود الإبل ويسوق الإبل. فالقائد يكون أمام القافلة ويقودها، ولكن السائق يجعل القافلة بين يديه ويسوقها إلى الأمام مثلا. هذا هو الفرق بين القائد والسائق. نعم لا ليس معنى الراكب، لأنه ربما يكون القائد راكبا أيضا، قائد الجيش يعني أمام الجيش، أما سائق الجيش يعني خلف الجيش الذي يسوق الجيش إلى الأمام. هذا هو الفرق بين القائد وبين السائق. سائق السيارة يعني من يجلس خلف ستيرن مثلا ويسوق السيارة، هذا هو الفرق بين قائد السيارة وسائق السيارة. نعم على كل يحث الماشي على المشير، هذا المعنى لا يكفي أيضا، لأنه القائد أيضا ربما يحث الماشي على المسير حيث يصيح بالماشي على أنه يسير ويجد في سيره، إذن يحثه على السير أيضا. هذا المعنى لا يكفي بالنسبة إلى السائق وتعريف السائق. السائق الذي يجعل القافلة أمامه، والقائد الذي يجعل القافلة خلفه، هذا هو الفرق، هذا الفاصل بين السائق والقائد. والقدر الجامع بينهما هو أنه كليهما يمشيان القافلة، يعني السائق والقائد كل واحد منهما هدفه هو سير القافلة وتسيير القافلة، تمشية القافلة. إذا الجنس يلزم أن يكون بمعنى إدامة السير وتعجيل السير وإدارة السير وما شابه ذلك. والفاصل بين القائد والسائق أنه القائد الذي يكون أمام القافلة، ولكن السائق الذي يكون خلف القافلة ويسوق القافلة. على كل، والقائد والسائق إن شرط الأجير يشترط على المؤجر مصاحبة القائد أو السائق مصاحبته. والمداد، إذا أردت أن تنسخ كتابا وتكتب كتابا، المداد والحبر والجوهر على من يكون؟ أيضا يكون على المالك. والمداد في النسخ لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم، باعتبار المنفعة إنما متوقفة على الحبر أو على المداد أو ما شابه ذلك. والمداد في النسخ يعني في نسخ الكتاب وكتابة الكتاب، من أراد أن ينسخ الكتاب ويستأجر لنسخ الكتاب إنما يكون المداد والقلم على المؤجر وليس على الأجير، لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه على المداد بالعقد اللازم، فيجب حينئذ من باب المقدمة، مقدمة الواجب واجب. والأقوى عند الشارح أن المسألة عرفية في بعض الموارد، صحيح إنما تكون اللوازم وتوفية المنفعة والمنافع على المؤجر، ولكن في بعضها إنما تكون على الأجير كما ذكرت، مفتاح الباب الداخلي والمفتاح الخارجي أو قفل الداخلي والقفل الخارجي. القفل الداخلي عند العرف إنما هو على المالك والمؤجر، أما القفل الخارجي إذا أراد أن يقفل داره مثلا للاحتياط قفلا ثانيا، القفل الثاني لا يكون على المؤجر إنما يكون على الأجير، هو الذي يريد أن يحتاط في حفظ داره فيشتري قفلا ثانيا. فالأقوى الرجوع فيه إلى العرف، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر، لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل، لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين. أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة كما ذكرنا، المنافع تدخل في مفهوم الإجارة، أما الأعيان تدخل في مفهوم وماهية البيع. أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهاب الأعيان لأجلها، لأجل الإجارة، لأنه إذا شرط الإجارة بقاء الأعيان مع الانتفاع، يعني إمكان الانتفاع مع بقاء العين، وإلا لو زالت العين كالفواكه وكالشحوم واللحوم ذكرنا على أنه لا تصح الإجارة ولا تتم إلا بتأويل. فلا تدخل الأعيان، لا تدخل في مفهوم وماهية الإجارة على وجه يجب إذهاب الأعيان لأجلها إلا في مواضع لأجل الإجارة، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع مثلا، تستأجر المرأة للرضاع مع أن الرضاع هو سلب، يعني هو تلف العين في الواقع، تلف الحليب، تلف اللبن، تلف اللبن في الواقع، فتسترضع للتلف، هذا فرد نادر. والاستحمام مثلا ومثله، معذرة، كالرضاع والاستحمام ومثله الخيوط للخياطة مثلا، والسابق بالصباغة والكش للتلقيح وما شابه ذلك. والكش والكش بالضم هو الغبار الذي يلقح به ثمر النخل، يؤخذ هذا الغبار من فحلها فيلقح به أنثاها. وكذا يجب على المؤجر المفتاح في الدار لأنه تابع للغلق، باعتبار الغلق يحتاج إلى مفتاح، فالمفتاح إنما يكون على المؤجر المثبت الذي يدخل في الإجارة، بل هو كالجزء منه من الدار، وإن كان منقولا حتى لو كان المفتاح ينقل يتنقل، لكن مع ذلك يعتبر كالجزء من الدار. ومن شأن المنقول ألا يدخل في إجارات في إجارة العقار الثابت. وأما مفتاح القفل فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل. إذا كان قفلا خارجيا فمفتاحه لا يجب تسليمه، بل حتى القفل نفسه لا يجب تسليمه، إنما يكون ذلك على الأجير هو الذي يشتري القفل والمفتاح. وأما مفتاح القفل الخارجي فلا يجب تسليمه، لا يجب على المؤجر أن يسلم مفتاح القفل الخارجي إلى الأجير، كما لا يجب تسليم القفل لانتفاء التبعية عرفا، باعتبار عرفا هذا القفل الخارجي لا يكون تابعا لباب الدار لباب البيت. المسألة السابعة وهي المسألة الأخيرة في كتاب الإجارة، وهذه المسألة كما ذكرت لكم أنه المصنف في ضمن الأبواب وفي ضمن الكتب كتب المعاملاتية والأبواب المعاملاتية يذكر الاختلافات التي يمكن أن أو أشهر الاختلافات أكثر الاختلافات التي يمكن أن تقع في ذلك الكتاب. لذا عندما مررنا على مثل كتاب المزارعة وكتاب المساقات وما شابه ذلك دائما كان يتعرض في آخر الأمر إلى موارد الاختلاف بين المالك والعامل، بين المزارع والمالك وما شابه ذلك. ما نحن فيه أيضا آخر الأمر يذكر في هذه المسألة السابعة صور الاختلاف التي يمكن أن تقع بين المؤجر والأجير، على أنه هذا الاختلاف تارة يكون باعتبار العين المستأجرة من حيث المدة من حيث المقدار، وأخرى يكون باعتبار الأجرة من حيث المقدار، مثلا من حيث الجنس أجرته كان ذهبا والآخر يدعي فضة، أو أحدهما يدعي مثلا 100 والآخر يدعي 1000 وهكذا. فالاختلاف بين الأجير وبين المؤجر بين المالك والمستأجر تارة باعتبار مثلا العين المستأجرة، أنه يا ترى استأجرها كدار استأجر الدار أو لا استأجر الغرفة البيت، فالمالك يدعي استئجار الغرفة ولكن الأجير يدعي استئجار الدار، أو بالعكس المالك يدعي على أنه أجرتك الدار بغرفها وبيوتها البيت اصطلاحا يعني الغرفة، ولكن الأجير يقول إنما أجرتك غرفة واحدة بيتا واحدا وليس الدار، فيقع اختلاف بينهما حينئذ. إذا وقع الاختلاف ماذا نفعل في حل الاختلاف ومشكلة الاختلاف؟ طبعا عند الاختلاف ابتداء لا بد من مراجعتهما إلى الحاكم الشرعي ليرفع المخاصمة بينهما، ولكن مع ذلك المصنف يعطي لنا أصولا وربما هي أصول تنفع للحاكم وتكون بيد الحاكم يتمسك بها الحاكم لرفع الخصومات. ففي المسألة السابعة يعطينا كيفية التخلص من النزاع والمخاصمة بين المالك وبين المستأجر بالنسبة إلى العين المؤجرة أو بالنسبة إلى الأجرة أو المدة أو ما شابه ذلك. فيقول السابعة أي المسألة السابعة: لو اختلفا المؤجر والمستأجر في عقد الإجارة على أنه أصلا وقعت الإجارة أو لا، المؤجر يقول أجرتك ولكن المستأجر يقول أنا لم أذكر هذا المعنى، متى أجرتني؟ أنت لم تؤجرني، إنما أعطيتني الدار هبة مثلا وما شابه ذلك شكرا. فيقول أحدهما أجرتك والثاني ينكر، حلف المنكر، حلف المنكر لها للإجارة، سواء كان هو المالك تارة ينكر الإجارة أم غير المالك. لماذا يحلف المنكر؟ لأنه الأصل عدم الإجارة، عندما نشوف الأصل عدم الإجارة. ثم إن كان النزاع حينئذ عندما نقول الإجارة منتفية لإصالة العدم، فيكون الحق مع المنكر منكر الإجارة سواء كان المالك أو كان الأجير، يا ترى تكون الإجارة باطلة ومنتفية مطلقا سواء استوفى المنافع أو لم يستوفي، أو نقول بالتفصيل على أنه يأخذ المؤجر يأخذ من الأجير يعني أجرة المثل أو نسبة من أجرة المسمى بمقدار ما انتفع مثلا بهذه الدار خلال أيام، وبعد ذلك وقع النزاع، لأنه ربما يؤجرها مثلا وبعد مدة يقع النزاع على أنه كانت إجارة أو كانت هبة، فأحدهما يدعي الهبة والثاني يدعي الإجارة، ففي هذه المدة التي استعملها وانتفع منها يا ترى يدفع بنسبة المدة نسبة من أجرة المسمى، أو يدفع لا بالنسبة من أجرة المثل لا أجرة المسمى. على كل حال ماذا نقول في هذا الباب وفي هذا الاختلاف؟ فيقول الشارح: ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل واحد إلى ماله، رجع كل مال إلى صاحبه، وإن كان بعد استيفاء شيء منها من العين، أو أنه الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العاقد وكان المنكر هو المالك، فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرف يقول: أنا المالك آجرته ولكن لم أذن له أن يتصرف، مع ذلك الإذن أنكر الإذن، يعني ينكر الإجارة كما ينكر الإذن في التصرف، لا أنه آجرته ولم آذن في التصرف، هذا المعنى لا يصح، لا ينكر الإجارة وينكر الإذن في التصرف، فيلزم أن تكون يده يد عدوانية، وإذا كانت يد عدوانية أولا يضمن لو تلفت العين، وثانيا عليه أن يدفع أجرة المثل، وكان المنكر المالك، المالك ينكر الإجارة، فإن أنكر مع ذلك مع إنكار الإجارة أنكر الإذن في التصرف أيضا وحلف، حينئذ يلزم أن يستحق أجرة المثل من الأجير من المخاصم، وإن زادت عن المسمى بزعم الآخر حتى لو كانت أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى الذي يزعمها الآخر، وإن زادت أجرة المثل عن المسمى عن أجرة المسمى بزعم الآخر المخاصم، ولو كان المتصرف بزعم تعينها في مالين، ولو كان المتصرف يزعم تعينها الظاهر، ولو كان المتصرف يزعم تعين أجرة الدار مثلا في مال مخصوص على أنه إنما تصرف في هذا المال وهذا المال هو أجرة الدار، ولو كان المتصرف يزعم تعين أجرة الدار في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب، من جنس النقد الغالب في البلد، مثلا في البلد الآن إنما يتعامل بالتومان بالريال مثلا، فكان المخصوص من جنس النقد الغالب، لأنه تارة الذي يتعين بالخصوص يكون من جنس النقد وأخرى يكون من جنس الحنطة مثلا من جنس المأكولات أو ما شابه ذلك، ثم من جنس النقد على نحوين: تارة من جنس النقد غير المتعارف وغير الغالب في البلاد كالدولار مثلا حيث لم يتعارف في إيران معاملة مع الدولار عند الناس عند العرف، وأخرى يكون متعارف النقد متعارف وغالب في البلد كالتومان مثلا، فحينئذ ولو كان المتصرف يزعم تعين الأجرة في مال مخصوص وكان هذا المال المخصوص من جنس النقد الغالب في البلد لزم المالك قبضه، على المالك أن يقبض هذه الأجرة، إذا قال المتصرف صحيح إنما تقول الدار كانت على نحو الأجرة والحاكم الشرعي أمضى ذلك مثلا، أو كانت غير أجرة على أنك تنكر الأجرة كما تنكر الإذن، وكان علي أن أدفع أجرة وإنما أدفع أجرة المثل، الأجرة هذه المعينة في الخارج ليس إلا هذه المعينة في الخارج، فالذي كانت معينة في الخارج إن كانت من جنس النقد الغالب فيجب على المالك حينئذ أن يقبض ذلك المعين، لأنه الحق حينئذ مع يعني بعد إثبات الحق للمالك يكون حق العطاء ممن من الأجير، فأجرة المثل إنما يعينها الأجير لأنه هو الذي كان عليه أن يجب كان عليه أن يدفع الأجرة بحكم الحاكم الشرعي بعد إثبات أنه للمالك أجرة المثل، فتعيين ذلك إنما يكون بيد مالك الأجرة، مالك الأجرة هو الأجير، فإذا قال الأجير إنما تريد مني أجرة المثل هذه الأجرة المعينة في الخارج، والأجرة المعينة في الخارج كانت من النقد الغالب في البلد، حينئذ يجب على المالك أن يقبض هذه الأجرة ولا يدعي غيرها، ولو كان المتصرف يزعم تعين الأجرة بعد إثبات الأجرة من قبل الحاكم الشرعي، يزعم تعين الأجرة في مال مخصوص في الخارج في عين مخصوص، وكان هذا المال المخصوص من جنس النقد الغالب في البلد، يلزم على المالك أن يقبض ذلك، يلزم على المالك قبضه، قبض المال عن أجرة المثل، فإن ساواها ساوى هذا الذي يقبضه ساوى أجرة المثل فبها أخذه، أخذ المال. وإن نقص إذا كان ما يدعيه بالخصوص، مثلا أجرة المثل كان عبارة عن 1000 تومان ولكن هذا الذي يدعيه بالخصوص عبارة عن 800 تومان، حينئذ ينقص عن 1000 عن أجرة المثل بمقدار 200، فعلى الأجير أن يكمل 800 ب200 أخرى حتى يتم 1000. فلو كان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل، فإن ساواها أخذه، وإن نقصه وجب على المتصرف على الأجير بما نحن فيه، كأنما يكون هو الأجير هو المتصرف. وإن كانت الإجارة باطلة باعتبار الأجير يدعي عدم الإجارة، المالك يدعي عدم الإجارة، وإن نقصه وجب على المتصرف الإكمال، أن يكمل الناقص حتى يكون كما يقوله المالك من أجرة المثل، أو كما يقول الحاكم الشرعي من أجرة المثل، فيكمل أجرة المثل. وإن نقص وجب على المتصرف الإكمال، إكمال أجرة المثل بعدما كان ناقصا. وإن زاد إذا كان أجرة تصرف الإكمال، إكمال أجرة المثل بعدما كان ناقصا. وإن زاد إذا كان أجرة المثل مثلا عبارة عن 1000 تومان ولكن الأجير يقول إنما حقك من أجرة المثل هذا المال الخارجي، إنما تعاملت معك على هذا المال الخارجي، فلك هذا المال الخارجي، عندما نعد المال الخارجي نجده عبارة عن 2000 تومان، حينئذ 1000 زائدة، هذه 1000 زائدة إلى من تكون؟ نعم؟ نعم؟ ليش؟ المستأجر يعني الأجير يقول إنما كانت الإجارة على هذه 2000، فالألف الثانية ليست لي إنما هي للمؤجر، والمؤجر يقول لا إنما أنا علي من حقي أن أخذ أجرة المثل، وأجرة المثل حكم الحاكم أن أجرة المثل عند المراجعة إلى أهل الخبرة، حكم الحاكم أن أجرة المثل عبارة عن 1000، فهذه 1000 الزائدة يلزم أن تكون مجهول المالك، يعني لا مالك لها للألف الثانية، لا مالك لها للمؤجر، لأنه يقول إنما يجب علي أخذ أجرة المثل وهو 1000، وليس المستأجر، لأن المستأجر إنما يقول وقعت الإجارة على هذه 2000 الخارجية باعتبار يدعي الخارجية العينية الخارجية، فعليه يلزم أن يكون الزائد من دون مالك مجهول المالك، فيدخل في بيت المال، بيت مال المسلمين. وإن زاد صار الباقي مجهول المالك. لماذا مجهول المالك؟ لزعم المتصرف استحقاق المالك، لأنه المتصرف يزعم أنه المالك يستحق 2000 باعتبار يقول الإجارة إنما وقعت على هذين 2000 الخارجيين مثلا، فلزم المتصرف استحقاق، لزعم المتصرف استحقاق المالك، وهو المالك ينكر هذا الزعم، ينكر هذا الاستحقاق، وهو ينكر. وإن كان مغايرا، هذا في ماذا؟ كان ما يدعيه الأجير ما يدعيه من النقد، من النقد الغالب والموافق لأجرة المثل، إذا كان من النقد الغالب وموافق لأجرة المثل حينئذ نقول بالتفصيل كما قال الشارع. وأما إذا كان مخالفا، مثلا أجرة المثل عبارة عن 2 تومان ولكن ما يدعيه الأجير بالنسبة إلى الأجرة على أنه الإجارة وقعت على هذه الأجرة، يقول هذه الأجرة الخارجية التي كانت عبارة عن 100 كيلو حنطة وليس 100 تومان، إنما هي 100 كيلو حنطة، والحنطة تخالف النقد الغالب، تخالف الأجرة أجرة المثل، فإن كان مخالفا ومغايرا له ولم يرضى المالك به، المالك يقول لا إنما أطالب بأجرة المثل، طالب بالتومان وليس بالحنطة، ولم يرضى المالك به، وجب عليه، يجب على الأجير أن يدفع من النقد الغالب، أن يدفع أجرة المثل من النقد الغالب حينئذ، ولا يحق له أن يدفع من الحنطة، لأن الحنطة مخالفة لأجرة المثل، وإن كان مغايرا له. إذن وإن كان عطف على وكان من جنس النقد الغالب، ولو كان المتصرف يزعم تعينها في مال مخصوص في الخارج وكان هذا من جنس النقد الغالب، لزم المالك قبضه، ونقول بالتفصيل.
وإن كان عطفا على وكان من جنس الغالب، يعني وإن كان مغايرا للجنس الغالب، كان من الحنطة والجنس الغالب من التومان، وإن كان مغايرا له ولم يرضى المالك بهذا المغاير، يعني لم يرضى بالحنطة مثلا، وجب على الأجير الدفع من النقد الغالب حينئذ، وبقي ذلك بأجمعي حينئذ، كل الحنطة يلزم أن تكون من مجهول المالك، وبقي ذلك بأجمعي مجهولا، ويضمن العين بإنكار الإذن. عندما ينكر الإجارة، لأنه المالك تارة ينكر الإجارة وأخرى ينكر الإذن في التصرف أيضا، فإذا أنكر الإجارة وأنكر الإذن في التصرف، فلو تصرف الأجير تصرفه يكون تصرف أمانة أو تصرف عدواني، يلزم أن يكون تصرف عدواني، وإنما كان التصرف العدواني فيلزمه الضمان. لذا يقول ويضمن العين، يعني الأجير يضمن العين لو أنكر المالك الإذن بإنكار الإذن ولو اعترف به، لكن لو اعترف بأنه لم آجره على هذه العين، لم تقع الإجارة بيني وبينه، لكن مع ذلك أذنت له أن ينتفع من هذه العين، لم ينكر الإذن، أنكر الإجارة دون الإذن، حينئذ يلزم أن تكون يده يد أمانية، واليد الأمانية لا ضمان عليه، ولو اعترف به فلا ضمان. وإن كان المنكر المتصرف، إذا كان المنكر الذي ينكر الإجارة هو الذي يتصرف في العين مثلا وحلفه، وجب عليه حينئذ أن يدفع أجرة المثل، فإن كانت أجرة المثل أزيد من المسمى بينهما بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه من قبل لاعترافه باستحقاق المالك له لهذا الذي دفعه للمسمى، ووجب عليه دفعه إن لم يكن يدفعه، أما إذا لم يدفعه من قبل حينئذ يجب عليه أن يدفع المسمى وليس للمالك قبضه، أما المالك لا يقبضه، لماذا؟ لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى، يعني أكثر من أجرة المثل لا يقبض، إنما يقبض ما وقع عليه التسمية، ما كان من المسمى، ما وقع عليه التسمية بينهما، يعني ما وقع عليه الاتفاق بين الأجير والمجير. وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد، إن كان دفعه من قبل، دفع من قبل فعليه أن يطالب بالزائد من الذي أخذه وسقط إن لم يكن، أما إذا لم يكن زائدا فيسقط حينئذ، والعين ليست مضمونة عليه هنا، والعين ليست مضمونة على المتصرف هنا، لماذا؟ لأن المالك يعترف بكونها أمانة وذلك بالإجارة، لأنه يقول آجرته، فتكون العين بيده أمانة شرعية، لأنه الشارع يقول الأجير أمين. ولو اختلف تار الاختلاف يكون في مقدار الشيء المستأجر للمستأجر، المستأجر يعني العين المستأجرة بفتح الجيم، وهو العين المستأجر أي العين التي وقعت عليه الإجارة، بأن قال آجرتك البيت بماء، فقال بل الدار آجرتني بماء، مثلا البيت أي الغرفة، فيقول آجرتك البيت بماء، فقال بل الدار أجمع بها بهذه الأجرة بماء. حلف النافي، من كان نافيا هو الذي يحلف، لأنه الأصل عدم الزيادة، فالأصل مع المنكر والمنكر هو الذي يحلف. طبعا هذا الكلام كله في ماذا؟ لم يكن هناك بينة في المقام، وإلا مع وجود البينة، البينة تقدم على الحل، فإن لم تكن بينة عند ذلك المنكر يحلف، ومن يكون الأصل معه أصل عدم الزيادة يحلف كما مر سابقا. حلف النافي لإصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفق عليه، وقيل يتحالفان وتبطل الإجارة، لأن كل منهما مدع ومنكر، فيلزم بطلان الإجارة حينئذ بعد التساقط، تساقط فيلزم بطلان الإجارة. وفي رد العين لو اختلفا في رد العين، بأنه أحدهما يدعي بأنه رددت العين والثاني ينكر ذلك، وفي رد العين يحلف المالك على أنه المالك يقول لم تصل العين بيدي، العين المستأجرة لم تصل بيدي لإصالة عدم الوصول، لأنه الأصل عدم وصول العين بيده، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه، المستأجر إنما يقبض لمصلحة نفسه يقبض الدار، فعليه لا يقبل، قبض لمصلحة نفسه المستأجر إنما يقبض لمصلحة نفسه يقبض الدار، فعليه لا يقبل قوله حينئذ في دفع العين، إنما يقبل قول المالك بأن العين لم تصلني، لأن الأصل مع المالك، فيكون المالك منكرا والمنكر هو الذي يحلف. حلف المالك لإصالة عدمه، والمستأجر قد قبض لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله حينئذ، فلا يقبل قوله فيه مع مخالفته أولا لمصلحة نفسه قبض، وثانيا قوله مخالف للأصل فلا يقبل قوله، فيكون مدعيا من كان قوله مخالفا للأصل فهو المدعي، والمدعي إنما عليه البينة واليمين على من أنكر وهو المالك. وفي هلاك المتاع لو اختلف في هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير حينئذ، لأن الأجير أمين وليس على الأمين إلا اليمين ولإمكان صدقه فيه، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده، يلزم أنه لو لم نقبل قول الأجير في هلاك العين المستأجرة يلزم أنه يحبس دائما وأبدا، وهذا يتنافى مع الشرع المقدس، فلو لم يقبل قوله فيه في هلاك المتاع لزم تخليد الأجير في الحابس، ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق يدعي على أنه المتاع غرق مثلا، أو خفي كالسرق أنه المتاع قد سرق، لا فرق بينهما. وفي كيفية الإذن في الفعل كالقضاء والقميص لو اختلف بأنه المؤجر يقول إنما أجرتك هذا القماش على أن تخيطه لي قميصا، والآخر يقول لا أجرتني على أن أخيطه لك قباء، فوقع اختلاف بينهما، الحق مع من ومن يحلف ومن هو المنكر؟ يقول المصنف وفي كيفية الإذن في الفعل لو وقع الاختلاف كالقباء والقميص بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا، حينئذ المالك هو الذي يحلف حلف المالك، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله، والأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن، هذا أولا. وثانيا ولقبول قول المالك في أصل الإذن إنه أذن له، وكذا في صفته، لأن مرجع هذا النزاع في الواقع إلى الإذن على وجه مخصوص أنه أذن له على أنه يخيطه قباء أو يخيطه قميصا، فالقول قول المالك لأنه أذن، وصفة الإذن إنما يكون بيد المالك، فإذا ادعى أني وصفت لك وأذنت لك ووصفت لك في إذني على أنه تخيط لي قميصا، فحينئذ لو خالف وخاط قباء يلزم أن يكون القول قول المالك. وقيل قولا ضعيفا، وقيل يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش، لأنه المالك يدعي الأرش حينئذ ما به التفاوت بين القميص وبين القباء، فيدعي الأرش والأصل عدم الأرش بالنسبة إلى الخياط، فإذا الأصل يكون مع الخياط. وقيل يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش والأصل عدمه، وعلى المختار إذا حلف المالك يثبت على الخياط أرش الثوب، وما بين كونه مقطوعا قميصا وقباء ولا أجرة له على عمله، لأنه كأنما يشتغل مجالا حينئذ وليس له فتقه، لا يحق للخياط أن يفتقه ويبدله من القباء إلى القميص، وليس له فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك، طبعا لا يحق له إذا كانت الخيوط للمالك، إذ لا عين له ينزعها باعتبار هذا الخياط لم يكن في هذا القميص له في هذا القباء الذي خاطه عين حتى ينزع العين، إنما الخيوط من المالك، فعليه لا يحق أن يتصرف مرة ثانية، والعمل ليس بعين، تقول هو عمل على هذا القماش أن جعله قباء، نقول العمل ليس من الأعيان، وقد صدر عدوانا ظاهرا، ظاهرا إنما صدر عدوانا من الخياط، لأنه المالك يدعي أنه قلت لك أن تخيط لي قميصا فأنت أضر وأوقعت بي الضرر حيث خيطت القماش مثلا قباء، ولو كانت الخيوط للخياط، أما إذا كانت الخيوط للخياط كما هو المتداول والمتعارف فالأقوى أن له نزعها كالمقصود يحق له، ووجه المانع أنه إنما نقول يمنع عن التصرف ولا يفتق، ووجه المانع استلزام هذا العمل التصرف في مال الغير، لأنه إذا أراد أن ينزع الخيط فإنه يلزم أن يتصرف مرة ثانية في القماش، والتصرف الثاني أيضا التصرف في مال الغير وهو لا يجوز، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها خيطا، يشد في طرف خيط الخياط خيطا آخر من المالك حتى عندما يجر الخيط، طبعا هذا في الخياطة القديمة لا في الخياطة الحديثة، عندما يجر الخيط كأنما تنتقل خيوط المالك في مكان خيوط الخياط مثلا، يا ترى هل يجب على الخياط أن يقبل هذا المعنى؟ لا يجب عليه،
طبعا هذا المثال يمكن أنه نتصوره في أمثلة أخرى شبيهة بهذا المثال الذي يكون متداول في يومنا هذا. على كل حال، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط من الخيوط خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها ونزعها، لم يجب على الخياط إجابة المالك، لأنه تصرف في مال الغير يتوقف باعتبار أنه طلب المالك، هو في الواقع تصرف في مال الغير ويتوقف على إذنه وهو الخياط، والخياط لا يجب عليه أن يقبل، كما لا يجب عليه القبول لو بدل له المالك. حتى لو بدل له المالك قيمة الخيوط، لا يجب على الخياط أن يقبل ذلك، بل يقول أنزع خيطي من هذا القماش حتى لو خرب القماش بعد ذلك لا يضر. وفي قدر الأجرة لو وقع الاختلاف حلف المستأجر لإصالة عدم الزائد، وقيل يتحالفان، كما لو اختلف في قدر المستأجر العين المستأجرة بأي مقدار كان، لأن كل منهما مدع ومنكر، والمدعي والمنكر من باب التحالف يجب عليهما أن يتحالفان، وهو ضعيف التحالف ضعيف لاتفاقهما باعتبار كل واحد منهما قد اتفق على وقوع العاقد ومقدار العين، لكن اختلف من حيث الزيادة ومقدار العين والمدة، وإنما تخالف على القدر الزائد عما يتفقان عليه، فيحلف منكر الزائد، لأن الأصل مع المنكر، والحلف إنما يكون على من أنكر. هذا تمام الكلام في كتاب الإجارة، ونعتذر من كل ما صدر وبدر خلال هذه المدة الدراسية، ونسألكم الدعاء كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنكون من خدمة الشرع المقدس ومن خدمة مولانا صاحب الزمان عليه السلام، وأن نكون بعين مولانا صاحب الزمان وتحت لوائه، ويشملنا دعاءه وألطافه وعناياته الخاصة آن بعد آن حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.